أعوذ بالله من العليم بسم الله الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بمحمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغب بها ألف شانئهم من الجن والإنس أجمعين التأمل 53 تسليط الضوء على قوله تبارك وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ألا يؤفكون. هذه الآية الشريفة في سورة الجمعة سلطت الضوء على صفات المنافقين. المنافقون أخطر أعداء الإسلام، كان من المفروض التعريف بهم والكشف عن واقعهم، ومن هنا وردت أوصافهم في كتاب الله العزيز في آيات مختلفة. وهنا ملاحظات حول هذه الآية. هذه الآية التي تقدمت وإذا رأيتهم تعجبك، هذه الآية أشارت إلى ثلاث خصال من خصائصهم التي تكشف عن واقعهم وزيت ظاهرهم للجميع. وهذه الآية في سورة المنافقون، في هذه الآية أشار الله تبارك وتعالى إلى ثلاث خصائص، لكن في سورة المنافقون أشار إلى عشر خصائص أو عشر خصائص. والأوصاف هي أولا الكذب الصريح، يعني هذه هي صفات المنافقون، الكذب الصريح، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى والله يشهد أن المنافقين مكاذبون. الصفة الثانية اليمين الكاذب لتضليل الناس، وقد أشارت إليه الآية الشريفة أو المقطع اتخذوا أيمانهم جنة. الصفة الثالثة عدم إدراك الواقعيات بسبب تركهم دين الحق، وهذا ما أشار إليه المقطع القرآني لا يفقهون. الصفة الرابعة هم ذوي ظاهر حسن ولسان جلق ومتمنتق رغم الفراغ الباطني، ولذلك يشير المقطع القرآني وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم إن شاء الله. تدوم الساعة إن شاء الله إذا مستدام إن شاء الله. الله يحفظكم. وهذه الآية الشريفة قالت ذوي ظاهر حسن، يعني معنى المنافق قد يكون جميل قد يكون حسن، مو معنى مثل ما يتصور الآن في بعض الأفلام والمسلسلات أنه أعداء البلد يصورون بصورة بشعة، مو شرط. لعله احنا نتصور يزيد، لعله يزيد، وان كان واطنه قدر وصوره جشعه وبشعه، ولكن قد يكون ظاهره حسن وشكله لطيف قد يكون. الايه تقول واذا رايتهم تعجبك اجسامهم. الصفه الخامسه عدم الخضوع للحق من صفاتهم والصلابه الظاهريه، ولذلك والصلابة الظاهرية تشير لهذا المعنى كأنهم خشب مكلف حسب الظاهر بطل بعد. الصفة الثالثة سوء الظن والخوف من كل شيء باعتبار خيانتهم، دائما عندهم سوء الظن لهذا المعنى يشير يحسبون كل صيحة عليه. المعنى السابع الاستهزاء بالحق أو الصفة السابعة، ولهذا يشير القرآن بقوله لووا رؤوسهم. هاي لووا شلون نتصورها بعد؟ من الجوانب إلى الأعلى والأسفل، يعني فرد حركة معينة يشير إلى استهزائهم بالحق. الصفة الثامنة الفسق وارتكاب الذنب، ولذلك يشير المعنى لهذا يشير المعنى القرآني إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الصفة التاسعة يعتبرون أنفسهم أغنياء ومالكين والناس بحاجة إليهم، يشير لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، الأرحم بعدين نوزع على الجماعة. الصفة العاشرة يعتبرون أنفسهم أعزة والآخرين أدلة. شعر التكبر لا يخرجنا، وبهذا هذا المعنى وهذا الصفة شعر قوله تبارك وتعالى لا يخرجنا الأعز منها الأذل، يعني نحن الأعزاء وهؤلاء الناس أذلاء. يظهر من ذلك من هذه الصفات أن خطر المنافقين في كل مجتمع أشد من أي خطر آخر، وأشد من خطر الأعداء الذين يعلنون الحرب. وخطر الأعداء الذين يعلنون الحرب يكون أقل بكثير من خطر المنافقين ذوي الوجهين. ولذلك عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يتم تغسيل جسده الشريف وتكفينه ودفنه، اجتمع عدة من المغرر بهم والمنافقين في سقيفة بئس عدة، تلبية لإمداء الشيطان، يتقدمهم عتيق بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب، فحاصوا مؤامرة خطرة ضد الإسلام. ورغم إيقاع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام كخليفة بعده، إلا أنهم أبعدوه عن الخلافة، وبالتالي وجهوا أكبر ضربة خاصة للإسلام، يعني بحيث أن هذه الضربة التي وجهت للإسلام من داخله إلى المنافقين لم توجه من أي دولة، لا من دولة الفرس ولا من دولة الروم، وبالتالي أسسوا عقبات وأسسوا مؤامرات وضربات خاصة ضد الإسلام، لأنهم هم الذين جاءوا بمعاوية الذي أرتكب جرائم بشعة، هم الذين جعلوا الإمام حسن عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام قاعدي البيت بئر معطلة، هم الذين خلقوا حادثة كربلاء المرجعة التي ذبح فيها أفضل البشرية، وبالتالي توالت الجرائم التي وصلت إلى العفالقة والصداميين، والآن الأمريكان الذين ارتكبوا أبشع الجرائم. اللهم لعن أول من أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، فلنتأمل. لا زال الكلام في الصفة الرابعة، وهي قول الماتن العلامة الكلي قدس سره الشريف أنه تعالى مريد وكاره. بعد أن تم الكلام معنى الإرادة والمناقشة في الأقوال، اليوم إن شاء الله نريد أن نسلط الضوء على الأدلة التي ذكرها الماتن والشرع في إثبات هذه الإرادة الإلهية. لو قرأنا الماتن قول الماتن لوجدنا أنه ذكر دليل نقلي ودليل عقلي. ماذا قال؟ فلا نرجع للعبارة أنه تعالى مريد وكاره، لأن تخصيص الأفعال هنا قال الدليل العقلي، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر، وقلنا عبارة عن علمه بما في الفعل من المصلحة داعي إلى إيجاده على هذه إرادة الباري. ماذا قال؟ لأن تخصيص الأفعال بإيجادها، يعني هذا الفعل يوجد في هذا الآن دون آن آخر، ويوجد بهذا الشكل دون شكل آن، لأن الله أراده، ليس الله أراده. هنا بعد بينا فيما سبق هذا الفعل فيه مصلحة تدعو إلى إيجاده في هذا الأمر وبهذا الشكل وبهذا الأسلوب، هناك مصلحة، هناك حكمة، وطبعا المصلحة والمنفعة ليست لله، بل الله هو الغني الحميد، وإنما المصلحة لأجل العبد، لأجل النظام الأصلح الأتم لهذا الكون عليه السلام ورحمة الله. فقال لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له من مخصص وهو الإرادة، ولأن هنا سدى دليل النقل أشار إليه العلامة، ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة. إذن العلامة رحمه الله أشار إلى الدليل العقلي والدليل النقلي. الدليل العقلي ما ذكره المصنف بقوله بأن تخصيص الأفعال أنه تعالى مريد وكاره، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها في وقت دون آخر لا بد له مخصص وهو الإرادة، هذا دليل عقلي. هذا المعنى شرحه الشارع رحمه الله بقوله الوجه الأول. ماذا قال؟ إذا نكمل العبارة من حيث انتهينا، في الدروس السابقة، والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين. ماذا قال؟ الوجه الأول أن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون آخر وعلى وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال، فما يجي الإشكال ليش في هذا الآن دون آخر وليش في هذا الوجه دون وجه آخر؟ يعني هل أن الله لا يقدر في وقت آخر أو لا يقدر في وجه آخر؟ نقول لا، ليس لا يقدر، وإنما أنه أراده في هذا الآن وعلى هذا الوجه وجود ما، فإذن هو مريد لهذا الآن وهذا الوقت وهذا الشكل، وكاره لغيره لوجود مصلحة في هذا الآن وعدم وجودها. قال وعلى وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل وهو الواجب تعالى، والقابل وهو المهتف المحصور.
نعم، يا أما ممكن يا أما واجب،
يا أما واجب أو ممكن المهتف في الفاعل والقابل. إذن منشأ التساوي، نقول مع تساوي الأوقات والأحوال، منشأ التساوي أن الله تبارك وتعالى سلم على تساوي جميع الأوقات والأحوال بالنسبة للفاعل. منشأ التساوي هو أن الذات المقدسة مجردة، مجردة من الزمانيات، مجردة من كل شيء، هذا من جهة الفاعل. ومن جهة القابل أن القابل ممكن، فإذا لا معنى لتخصيص القدرة مثلا في آن دون آن آخر، إذا هناك تساوي متجرد الذات المقدسة من هذه الأمور بالنسبة للممكن الذي هو إمكانه ممكن. قال وعلى وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل وهو الواجب تعالى، والقابل وهو الممكن، لا بد له من مخصر، لا بد له من مخصر. هذا التخصيص الأفعال لا بد له من مخصر. نجي نسأل شو هو المخصر؟ هل أنه علمه تبارك وتعالى خصص في هذا الأمر؟ أنا هل الكلام ترى في إثبات الإرادة؟ هل قدرته؟ هل 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 إلى أن يصل إلى إرادة؟ قال فذلك المخصص إما أولا القدرة الذاتية فهي متساوية النسبة أي بكل المقدورات بدون استثناء، يعني إذا جينا للقدرة نقول هل أن القدرة هي المخصص؟ الجواب نسبة القدرة إلى جميع الأوقات وجميع المقدورات واحد في هذا الأمر في هذا الآخر، مع هذا الممكن أو مع ممكن آخر، إذا القدرة ليست هي المخصص، القدرة ليست هي المخصص. قال القدرة إما القدرة الذاتية فهي متساوية ليست صالحة للتخصيص، ولأن من شأنها التأثير والإيجاد من غير تبديل، يعني ماكو مرجح لأن يكون الله تبارك وتعالى قادر على أن يوجد هذا الشيء في هذا الآن دونه الآن، إذن ما هو المرجح؟ ليس قلنا التساوي، التساوي القدر، إذن ما هو المرجح؟ يعني أي من شأن
يكون مرجح لشيء معين يلا تأثر وتوجد.
نعم، هو هذا المؤثر أو المخصص أو الذي يوجد في هذا الدنيا ما هو؟ نجي نسأل القدرة الذاتية نقول القدرة متساوي.
هو زمان نسأل قبل القدرة الذاتية قال لأنه من شأنها تأثير وإيجاد من غير تأثير.
نعم. احنا نبحث عن الترجيح هو وين انه اوجده في هذا الان دون انا، يعني هل يمكن ان نقول الله قادر في هذا الان دون انا الاخر؟ ما قدر. احنا في كلامنا في الاراده هو المرجح، نريد نبعد عن الواجب الى ان نوصل ان ارادته تبارك التي هي علمه بالنظام الاتم الاكبر. إذا القدرة الذاتية على إيجاد الأفعال والتأثير يعني من غير ترجيح لفعل على آخر لا يمكن أن تكون هي المخصص لا يمكن أن تكون هي المرجح. لماذا؟ لأن قدرة متجردة، ولأنها متعلقة بكل الأفعال على نحو التساوي، متعلقة بكل الأفعال على نحو التساوي. الآن بعد أن بينا بطلان أن يكون المرجح أو المرجح لإيجاد هو القدرة الذاتية، انتقلنا إلى قسم آخر. قال وإما العلم المطلق. المطلق يعني شنو؟ يعني احنا سبق وأن قيدنا العلم بالمصلحة الداعية لإيجاد علم مطلق، علم مطلق العلم، العلم المطلق بغض النظر عن أن يكون مقيدا بالمصلحة. هل يكون العلم المطلق هو المرجح؟ قال وإما العلم المطلق فذلك، يعني العلم المطلق تابع لتعيين الممكن. الممكن ما هو؟ وهو المعلوم. يعني عندنا علم وعندنا معلوم، وتقدير صدوره أي صدور الممكن فليس مخصر. هذا العلم المطلق أيضا ليس مخصر، ليس مخصصا لإيجاد الأفعال في آن دون آن آخر، دون آن آخر. قال وإلا لكان متبوعا. يعني شنو وإلا لكان متبوعا؟ يعني العلم تابع للمعلوم. حتى هذا لعله يتبادل لأذهاننا العلم الانفعالي، إشارة للعلم الانفعالي. وقلنا العلم الانفعال تابع للمعلوم.
نعم.
العلم تابع للمعلوم، واضح العلم تابع له، فلا يكون العلم مخصصا له. لماذا؟ لأنه لو كان العلم مخصص للمعلوم لكان المعلوم تابعا، لكان المعلوم تابعا، فيكون العلم متبوعا. عليكم السلام. فيكون العلم متبوعا مع أنه أي العلم تابع لا متبوع. العلم تابع لا متبوع. فذلك ما نقال وتقدير صدوره فليس مخصصا، يعني العلم المطلق ليس هو الذي يخصص، بحيث نقول مو الإرادة، نريد نصل للإرادة فقط. وإلا لو كان العلم مخصصا لكان العلم متبوع وليس تابعا، بينما هو في الواقع العلم تابع لا متبوع. العلم تابع لا متبوع، لأنه في التكتارة العلم الانفعالي.
شوف شوف حققه بالقدام. أحسن. جاي لي جرب.
أحسن.
جاي لي خامته.
قدرة. نعم. قدرة لا يمكن أن تكون هي المخصص. علم لا يمكن أن يكون هو المخصص. بقية الصفات. نعم. هل يمكن أن تكون المخصص أو الراجع؟ قال ثالثاً وإما باقي الصفات فظاهر أنها ليست صالحة للتخصيص.
نعم.
مثل الحياة وغيره.
نعم.
ليست صالحة للتخصيص. ليش؟ لأنه مثل صفة الحياة.
نعم.
صفة الحياة كالقدرة الذاتية، صفة الحياة كالقدرة الذاتية أكو تساوي، وين التخصيص؟ أو مثلا صفة التكلم، صفة التكلم لا دخل لها في هذا الموضوع. فإذا لو نظرنا إلى بقية الصفات لوجدنا أن باقي الصفات ظاهر أنها ليست صالحة للتخصيص. قال والحق رابعا، والحق رابعا فإذا المخصص هو علم خاص، علم مقيد، علم مقيد بالمصلحة. فإذا المخصص هو علم خاص مقتضى لتعيين المفرد في هذا الآن دون عن الآخر، ووجوب صدوره عنه تبارك وتعالى عن الواجب ذاته. أي العلم الخاص يقتضي أن يعين الممكن ويصدر الممكن عن الباري تبارك وتعالى. شنو العلم الخاص؟ بينا أنه هو الإرادة، العلم المقيد بالنظام الأصلح المصلح الأتم الأكمل الأفضل في هذا الآن وعلى هذا الوجه إلى آخر من هذا الصفات. قال فإذا المخصص هو علم خاص مقتضى لتعيين الممكن ووجوب صدوره عنه تبارك وتعالى وهو العلم راح يصرح به وهو العلم باشتماله الضمير على العلم على الفعل وهو العلم باشتمال الفعل على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت لا تحصل يعني كالمصلحة التي من ظهور الحجة بن الحسن أرسل لها ابتداء لماذا في الآن الذي هو الوقت المعلوم عند الله تبارك وتعالى بإذن الله إلى حد الآن لا يظهر هنا هناك مصلحة هناك نظام أتم وأصلح يكون في ذلك الآن دون آن غيره أو مثلا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الديانة الموسوية والعيسوية لا أكره من هذه الأمور بعد واضح المعنى إن شاء الله تستطيع أن تعمل فإذا المخصص هو علم خاص مقتضى لتعيين عليكم السلام مقتضى لتعيين الممكن ووجوب صدوره عنه وهو العلم باشتمال باشتمال الفعل على مصلحة لا تحصل إلا في ذلك الوقت إذا الله حكيم نعم الله حكيم يضع الأشياء في مواضع فبعد يعني الله رزقنا علما في هذا الآن دون هذا الآن ورزقنا أموالا في هذا الآن دون هذا الآن ورزقنا أولادا في هذا الآن دون هذا لماذا؟ لمصلحة وقطع المصلحة ترجع لها العبد إذا صار عنده توجه بهذه الأمور العقائدية راح يصل عنده اطمئنان وسكون ويقين بأن الله تبارك وتعالى حكيم ويضع الأشياء في مواضع لأنه لو سبق هذا الآن أو جاء في هذا الآخر لعله ينحر قبله لعله ينحرف وبالتالي ينتهي يذهب عمله كله هباء منثورا فبعد ما تدعى الانسان يبقى يلوم نفسه او يلوم يرجع الامور على الله ويعترض على الله سبحانه وتعالى في الامور التي لا يكون مرجعها للبشر لانه مرات وما ظلمناهم ولكن كانوا البشر والله لا لكن الامور اللي راجع لله تبارك قطعا لمصلحه لحكمه تبع الاشياء في الواقع ومرات لا نديانة الامور النديانة قال لا تحصل الا في ذلك الوقت او على ذلك الوجه وذلك المخصص اي ما هو هو الاراده ذلك المخصص هو الاراده يعني الاراده هي العلم عينه بالمصلحه بايجاد الفعل دونها هو العلم الاراده هي العلم عينه بالمصلحه بايجاد الفعل بهذا الوقت دون وقت اخر وهو نفس ما ذهب إليه أبو الحسين البصري المعتزلي في القول الأول اللي ذكرنا ونفس ما ذهب إليه البلخي لكن إذا أراد العلم المقيد هذا الدليل الأول الدليل الثاني النقل وهو ما ذكره المصنف قدس سره نرجع لعبارة المصنف حتى نختم الدرس قال وهو الإرادة ولأنه تعالى أمر ونهى هنا شروط الدليل النقل ولأنه تعالى أمر ونهى وهما حين أمر ونهى يستلزمان الإرادة والكراهة بالضرورة إذن الأمر يستلزم الإرادة ما دام الله سبحانه وتعالى أمر إذن هو مريد لهذا الزمان والنهي مستلزم للكراهة ما دام نهى عن أكل لحم الخنزير مثلا أو شرب الخمر أو إلى آخره إذن هو كاره لهذا لأن فيه مفسد وهذه المفسدة ترجع إلى نفس العام وهذه العبارة شرحها المقداد السيوري أي الدليل النقلي بقوله الثاني نجي إلى عبارة المقداد قال الثاني يعني الوجه الثاني لإثبات أن الواجب تبارك وتعالى مريد على الدليل على الإرادة أنه تعالى أمر بقوله وأقيموا الصلاة ونهى بقوله ولا تقربوا الزنا والأمر بالشيء يستلزم إرادته ضرورتين أمر المولى دليل على أنه مريد لهذا الفعل والنهي عن الشيء يستلزم كراهته ضرورتين وهذا واضح في علم الأصول يعني أن هناك ملاكا يعني من أصول الملاك عبارة عن المصلحة والنفس عبارة عن المصلحة والنفس يعني الإرادة ما دام الله سبحانه وتعالى أراد إن هناك محبوبية وما دام الله تبارك وتعالى كره إن هناك مبغوضية إذن نستنتج من ذلك أنه يستحيل الأمر إلا بملاك المصلحة وإرادة المحبوبية أن هناك مصلحة وهناك محبوبية، كما يستحيل النهي إلا بملاك مفسدة، لابد من وجود مفسدة وإرادة المفعول. أرجع للعبارة، قال والأمر بالشيء يستلزم إرادته ضرورة، والنهي عن الشيء يستلزم كراهته ضرورة من بداهات. فالباري لأن هذا من بديهيات علم الأصول أن هناك ملاك، الملاك شنو معناه؟ عبارة عن مصلحة ومفسدة، وأن هناك إرادة، الإرادة معناها محبوبية أو مبغوضية. فإذا يستحيل أن يكون هناك أمر إلا بملاك المصلحة وإرادة المحبوبية، ويستحيل أن يكون هناك نهي إلا بملاك المفسدة وإرادة المبغوضية. إذا قال فالباري تعالى مريد وكاره وهو المطلوب، أي وهكذا إلى هنا تم الوجهان اللذان يدلان على مطلوبنا، وهو إثبات أن الباري تبارك وتعالى مريد وكاره مريد وكاره. وها هنا قاعدتان، هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه.